نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الكريم دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول من الكتاب المقدس. هذه الدراسة أذكركم مستمعية هي أنها من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شاركنا القس تشاك بخطية داود والملاك المهلك الذي أرسله الرب ليعاقب داود على تلك الخطية، والتي أصابت تبعاته كثيرين من شعب الله العادل. وفي حلقة اليوم سوف يركز القس تشاك على رغبة داود في بناء مذبح للرب، كما سيتناول تفاصيل ما قام به داود للإعداد لبناء هيكل يليق بالرب العلي. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر أخبار الأيام الأول، وابتداء من العدد 18. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 21 وابتداء من العدد 18، حيث نقرأ فيه: فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليبوسي. إذن مستمعي الكرام، أمر الرب داود أن يقيم مذبحا ويرفع ذبيحة في بيدر أرنان اليبوسي، لأن داود رأى الملاك واقفا فوق منطقة جبل المريا عند ذلك البيدر. وهكذا انطلق داود إلى أرنان اليبوسي وطلب إليه أن يشتري منه البيدر، وقال لأرنان إنه يريد أن يرفع ذبيحة للرب العلي فيه. وجاء رد أرنان قائلا إن داود يستطيع أن يأخذ الحقل ويختار ما شاء من الماشية لكي يرفع الذبيحة، كما قال إنه يستطيع أن يأخذ من الخشب وكل ما يحتاج إليه لرفع تلك المحرقة، غير أن داود أصر أنه لن يرفع للرب محرقة دون أن يدفع فيها. في الواقع يا أحبائي، لا يريد الرب منا أن نرفع أمامه المقتنيات التي لا نريدها أو تلك الزائدة عن حاجتنا. فكثيرا ما يقدم الناس إلى الرب أشياء لم تكلفهم أي شيء، لكن يجب علينا أن نفهم أن مقياس الرب لا يعتمد على القيمة المالية للتقدمة، بل يعتمد حقا على التكلفة الفعلية لتلك التقدمة. وتكلفة التقدمة هي القيمة الحقيقية لها، لأنها تجسد عمق محبتنا وتكريسنا للرب القدوس. وبالعودة إلى النقاش الذي دار ما بين داود وأرنان، نعرف أن داود دفع 600 شاقل كي يشتري ذلك الحقل. وتعليقا على هذه القصة، يبرز نقاد الكتاب المقدس ما يبدو خطأ ظاهريا لدى مقارنة القصة كما وردت في سفر أخبار الأيام الأول بما جاء في سفر صموئيل الثاني والأصحاح 24 منه. والحدث في سفر صموئيل يروي أن داود دفع في الحقل 50 شاقلا من الذهب وليس 600 شاقل، غير أننا إذا درسنا النص العبري فسنعرف أن الرد بسيط على هذا الاعتراض الظاهري. فالنص العبري يقول إن داود اشترى كل الحقل الذي يشتمل على البيدر، أما في صموئيل الثاني فيقول إن المبلغ المدفوع هو ثمن البيدر وحده. والذي جرى تحديدا هو أن داود دفع ثمن البيدر ثم قرر شراء الحقل كله، لأنه أراد أن يبني هيكلا للرب في جبل المرية، فليس هناك تضارب حقيقي ما بين الروايتين، ولا يزال الكتاب المقدس قائما وصامدا رغم كل الانتقادات الظاهرية الموجهة إليه. فالصفقة تضمنت عمليتي شراء، الأولى للبيدر وحده بخمسين شاقل من الذهب، والثانية لكل الحقل بستمائة شاقل من الذهب. بعد ذلك لما رأى داود أن الرب قبل التقدم في هذا المكان، قرر أن يكون بيت الرب هناك، حيث نقرأ هذا في الأصحاح الثاني والعشرين والأعداد من الأول إلى الخامس منه، وجاء فيها: فقال داود: هذا هو بيت الرب الإله، وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. وأمر داود بجمع الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل، وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله. وهيأ داود حديدا كثيرا للمسامير لمصاريع الأبواب وللوصل، ونحاسا كثيرا بلا وزن وخشب أرز لم يكن له عدد، لأن الصيدونيين والصوريين أتوا بخشب أرز كثير إلى داود. وقال داود: إن سليمان ابني صغير وغض، والبيت الذي يبنى للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الأراضي، فأنا أهيئ له. فهيأ داود كثيرا قبل وفاته. إذن مستمعي، كان سينجز العمل الفعلي بواسطة سليمان بن داود، لكن داود رتب المكان الذي سيبنى فيه الهيكل على جبل المرية، وتحديدا في المكان الذي رأى فيه الملاك واقفا بسيف مسلول فوق أورشليم. وهكذا بنى سليمان الهيكل في تلك الأرض التي اشتراها داود من أرنان اليبوسي. وجدير بالذكر أعزائي المستمعين أن جبل المرية هو المكان الذي أحضر إبراهيم إليه ابنه إسحاق ليقدمه إلى الرب في حادثة امتحان إبراهيم التي وردت في سفر التكوين. ففي ذلك الحين سار إبراهيم ثلاثة أيام للوصول إلى جبل المرية، وفي زمن لاحق قدم العبرانيون ذبائحهم إلى الرب في المكان نفسه، حيث بني الهيكل على جبل المرية بعد أن اشترى داود ذلك الحقل من أرنان اليبوسي. وأود هنا أن أشير إلى أن موقع الهيكل هو عند أعلى سفح الجبل وليس على قمته تماما، لكنه على بعد مسافة قريبة من القمة، لذلك كان موقع تقديم الذبيحة على القمة. والمثير للاهتمام هنا أن موقع الجلجثة حيث صلب المسيح يقع عند تلك القمة أيضا، فهناك قدم يسوع نفسه ذبيحة لأجل التكفير عن خطايا البشرية كي يعيدنا إلى العلاقة بالله العلي. والسؤال المطروح الآن علينا مستمعي الأعزاء: هل ذهبنا يوما إلى تلك القمة لنضع خطايانا عند صليب المسيح ونبدأ من جديد الحياة مع الله القدوس؟ إذا لم يسبق لك أن فعلت ذلك، فنقول لك إن الوقت متاح الآن لترفع قلبك أمام الله المحب وتطلب غفرانه معترفا بخطاياك. ومهما كانت خطاياك، فإن الرب قادر على غفرانها والبدء من جديد على حساب دم يسوع المسيح. ونتابع ما جرى بعد ذلك في قصتنا في الأعداد من السادس إلى الثالث عشر من الأصحاح الثاني والعشرين، وجاء فيها: ودعا سليمان ابنه وأوصاه أن يبني بيتا للرب إله إسرائيل، وقال داود لسليمان: يبني، قد كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا: سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتا لاسمي، وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. الآن يا ابني ليكن الرب معك فتفلح وتبني بيت الرب إلهك كما تكلم عنك. إنما يعطيك الرب فطنة وفهما ويوصيك بإسرائيل لحفظ شريعة الرب إلهك. حينئذ تفلح إذا تحفظت لعمل الفرائض والأحكام التي أمر بها الرب موسى لأجل إسرائيل. تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب. نقول هنا يا أحبائي إن هناك جوانب مثيرة للإعجاب لدى داود، كما أن لديه نقاط ضعف في شخصيته وحياته. وأحدى أبرز نقاط ضعفه أنه كان أبا سيئا من عدة جوانب، وقد أدى هذا إلى مشكلات فظيعة بين أولاده. فقد عانى داود الأمرين من تصرفات أبنائه الذين لم يؤدبهم حينما كان ذلك لازما. ورخاوة داود في تأديب أولاده ربما هي دفعت سليمان ليكتب الكثير من الحكم عن تأديب الأولاد وتربيتهم. فقد رأى سليمان الآثار المدمرة في عائلته نتيجة الافتقار إلى التأديب، وهو الأسلوب الذي انتهجه داود. وعلينا أن ندرك هنا أعزائي المستمعين أن عدم التوبيخ بالحق لا يجعل الأطفال يحبوننا. فنحن نعرف أن أحد أولاد داود انقلب عليه، لذلك كتب سليمان الكثير عن أهمية تأديب الأولاد لما رأى ما رآه في منزل أسرته. فنقرأ مثلا في سفر الأمثال الأصحاح 22:25: الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. ونقرأ أيضا في سفر الأمثال الأصحاح 23:24، وهو يقول: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. ونقرأ كذلك مثلا آخر في سفر الأمثال الأصحاح 29:25، والذي يقول: العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. فيبدو مستمعي الكرام أن كل هذا الكلام عن التأديب والتربية جاء بسبب عجز داود عن القيام بمهامه الوالدية وافتقاره البالغ إلى لعب هذا الدور في أسرته. ورغم ما قيل عن افتقار داود إلى التأديب، فإننا نراه هنا يعطي الحكمة لسليمان ليسلك في طرق الرب. ومن الواضح أن داود لم يمضي وقتا كافيا مع أولاده، لكن يبدو أنه لما صار مسنا راح يعطي سليمان أفضل ما يمكن أن يعطيه أب من نصائح لابنه. ففي ذلك الوقت كان عليه أن يسلم مقاليد الحكم لابنه سليمان، وكانت تنتظر الابن مهمة هائلة تتمثل في بناء هيكل الرب. لذلك شجع داود سليمان أن يطلب الحكمة والفهم. ونذكر لاحقا أن الرب ظهر لسليمان في بدايات حكمه وسأله أن يطلب العطية التي يريدها. ويبدو أن سليمان تذكر حينها نصيحة داود، فطلب أن يعطيه الرب الحكمة والفهم كي يتمكن من إدارة شؤون الحكم على الأمة العبرانية كلها. وهذا بالضبط يا أحبائي ما أزداه داود من نصيحة لسليمان. ولما طلب سليمان ذلك سر الرب بهذه الطلبة وأعطاه الحكمة والفهم، وزاد عليهما ما لم يطلبه سليمان من غنى وشهرة وكرامة. فأعطاه الرب ما طلبه وما لم يطلبه أيضا، حتى إن صيته ذاع في مختلف مناطق العالم المعروف آنذاك. ومن الرائع أيضا في المقطع الذي قرأناه أن داود أوصى سليمان أن يتمسك بشريعة الرب ووصاياه إذا كان يريد أن يزدهر هو ومن بعده. وفي السياق ذاته مستمعية نقول إن المزمور الأول يربط ما بين الازدهار وحفظ وصايا الرب، ونرى ذلك الربط جليا أيضا في مواضع أخرى من كلمة الله الحية، حيث نقرأ مثلا ما قاله موسى ليشوع لما سلم إليه راية القيادة، وذلك في سفر يشوع الأصحاح 1:8، وجاء فيه: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وهنا يربط داود من جديد الازدهار في الحكم بطاعة شريعة الرب ووصاياه وأحكامه. وبكلمات أخرى يا أحبائي، فإن اتباع شرائع الرب هو الدرب الصحيح لحياة فرحة ومزدهرة. ومن هنا أقول إن هناك قوانين روحية تحكم الفضاء الروحي تماما، كما أن هناك قوانين مادية وطبيعية تحكم الكون كله. والملحوظ هو أننا غالبا ما ندرك القوانين المادية التي تضبط حياتنا. فمثلا نحن ندرك القوانين التي تجعلنا نسير على الأرض بدلا من أن نسبح في الهواء، ونعرف أن سبب ذلك هو تأثير الجاذبية الأرضية. ولأني أعلم بوجود الجاذبية الأرضية وأفهم مبادئها، فإني لا أخرج وأتحدى قوانينها، لأن هذا سيعرضني لمشكلات خطرة. كما أني لا أختبر وجود هذا القانون يوما بعد يوم وأنا لا أتحداه لمجرد أني لا أفهمه، وإذا تحديت القانون فيعني هذا أني سأعاني غالبا من تبعات ذلك التحدي، فسواء فهمته أم لم أفهمه فهو سوف يظل فاعلا ومؤثرا في حياتنا. وفضلا عن قوة الجاذبية يا أحبائي، هناك قوانين الكهرومغناطيسية والقوانين الطبيعية الأخرى التي تحكم عالمنا، ونحن ندرك وجودها جيدا وإن كنا لا نفهمها تمام الفهم. لذلك فنحن نتعلم أن نستخدم التطبيقات التي تخضع لتلك القوانين، ونتعلم أيضا أن نمتثل لها ونحرص في التعامل معها. وفي السياق نفسه نقول إن هناك أيضا قوانين روحية تحكم العالم الروحي، وعلينا أن نفهم هذه القوانين والكيفية التي تعمل بها. ونشدد هنا على أن من الحكمة أن نتعلم أن نسلك بحسبها. وغني عن القول إننا نستطيع أن نستخدم هذه القوانين لتحقيق منافع هائلة متى آمنا بأن لها سلطانا مؤثرا في حياتنا. لقد وضع الله القدير هذه القوانين مستمعي الكرام، فهناك قوانين السعادة وأخرى للازدهار والكثير من القوانين التي تحكم حياتنا. ورغم أننا لا نفهم الكيفية التي تعمل بها، فإن عدم فهمنا لا يلغي حقيقة أنها قوانين فاعلة ولها تأثيرها في حياتنا، غير أن الأمور قد تكون غريبة جدا في العالم الروحي، فكيف لي أن أحصل على المزيد عندما أعطي؟ فهذا أمر غير منطقي في قوانين العالم الطبيعية، لكن هذا ما يعلنه الكتاب المقدس في إنجيل لوقا والأصحاح السادس والعدد 38، ونقرأ فيه: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. وكما نقرأ في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والعدد السادس منه، وجاء فيه: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. وهنا مستمعي الأحباء بدأنا نفهم الأمر أكثر. ورغم أننا لا نفهم الطريقة التي يعمل بها هذا المبدأ، فإننا نعرف أنه يعمل ويؤثر في حياتنا. والمبدأ هنا يقول إن الله يعوضك خيرا عندما تقرر أن تعطي وأنت متكل عليه، وهذا هو منطق عالم الروح. ورغم أننا لا نستطيع أن نشرح الكيفية التي يعمل بها، فإنني أؤكد أنه يعمل بقوة في حياة كثيرين. والمسألة المهمة هنا أن هناك أشخاصا يفشلون من الاستفادة من المبادئ الروحية الرفيعة التي تحكم الكون وتؤثر فينا، لأنهم ببساطة لا يفهمونها ولا يدركون أنها تعمل حقا. والمثل الطبيعي على ذلك هو عندما يقرر شخص ألا يستخدم الأجهزة الكهربائية إلا عندما يفهم قوانين الكهرباء جيدا. فلنفكر معا في كل المنافع التي قد يفقدها هذا الشخص جراء إصراره على عدم استخدام الأجهزة الكهربائية قبل أن يفهم قوانين الكهرباء التي تشغل هذه الأجهزة. وبالمثل فإن هناك أشخاصا كثيرين يخسرون العديد من المنافع والمزايا الروحية جراء إصرارهم على أنهم لن يسلكوا بحسبها ما لم يفهموا الآلية التي تعمل بها تلك القوانين الروحية، وهكذا فإنهم لا يستخدمونها ومن ثم لا يستفيدون منها، وهي قوانين وضعها الله القدير.
في حلقة اليوم من برنامجنا عرفنا أهمية أن ندرك جميعا أن هناك قوانين تضبط عالم الروح كما أن هناك قوانين تضبط العالم المادي. كما عرفنا أيضا أنه سواء أدركنا الطريقة التي تعمل بها هذه القوانين أم لم ندرك، فهي تظل فاعلة وتؤثر في حياة كل منا. والطريقة الوحيدة التي يمكننا بها الاستفادة من تأثير هذه القوانين هو أن نستخدمها في حياتنا مؤمنين بالإله الذي وضع هذه القوانين. وهذا درس لا يقدر بثمن نتعلمه من نصائح داود لابنه سليمان. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يشرح القس تشاك كيف أن عمل الرب ينجز بواسطتنا عندما نعلن استعدادنا أمام الرب للقيام به.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تنمو في إدراك العالم الروحي وقوانينه التي وضعها الله العلي لخيرنا ونمائنا، ونصلي أن تتبارك بمحبة الله ورحمته وغفرانه على الدوام. ونصلي أخيرا أن يقود الرب عرش حياتك، لأنه سيجعلك تزدهر ما دمت متمسكا بكلمته المباركة. باسم يسوع المسيح نصلي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.